يكتبها في النار غير الشرك مثل قتل النفس؟
لا، ليس هناك كبيرة دون الشرك يخلد صاحبها في النار، حتى قتل النفس على القول بأنه لا بد أن يعذب ولا تقبل توبته لا يخلد في النار. أجمع أهل السنة على أنه لا يخلد في النار.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، من مات يهوديا أو نصرانيا ولم يدخل في الإسلام فهل يقرأ إنه من أهل النار أم لا؟
بلا شك إن من مات على النصرانية أو اليهودية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من مات على اليهودية والنصرانية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار قطعا.
نعم. هل هناك خلاف بين أهل السنة والجماعة في ذلك؟
لا خلاف بينهم في ذلك، من مات على الكفر أو الشرك أكبر فهو من أهل النار.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الشرط في القبة التي على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل إقرار العلماء لها دليل على جوازها؟
قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المسجد، وإنما كان في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها، دفنوه في بيته صيانة له من الغلو، لأنه لو أبرز قبره ودفن في البقيع لتردد عليه الناس، فدفن بقبره حماية له وصيانة له، وكان قبره وحجرته خارج المسجد إلى أن انقضى عهد الخلفاء الراشدين. ولما جاء عهد عبد الملك بن مروان، ولما جاء عهد الوليد ابن عبد الملك، وكان الوليد مغرما بالبناء والعمار، وأراد أن يوسع قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر بإدخال الحجرة اجتهاد منه، ولم يستشر أهل العلم ولا رضي أهل العلم بذلك ولم يستشرهم، وإنما هذا عمل سياسي فقط. وعلى كل حال القبر باقي في البيت وباقي في الحجرة النبوية وليس هو في المسجد، وإن يدخل في المسجد فهذا غلط، لكن إخراج عزله الآن من المسجد يحدث فتنة ويحدث شرور أكبر، فإذا اشترطوا على ما هو عليه من أجل خوف الفتنة وحصول ما هو أشد من سفك الدماء وغيره، فبقاؤه مع المحافظة عليه وحراسته وضبطه ودعوة الناس إلى التوحيد وإنكار ما يحصل عنده من الشرك، الآن الحمد لله ما يظهر عنده الشرك. وكون الإنسان يغمر في نفسه شيء أو يقول شيء في خفاء نفسه هذا لا يعلمه إلا الله، هذا بينه وبينه، لكن هو ما يظهر هذا. الحمد لله ما يذبح عند القبر ولا ينذر للقبر ولا ترفع الأصوات في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا والحمد لله ممنوع، وهذا ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بقولها اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبخط في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية فقال: أنقذ على اسمك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أن يخوضون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب مناسبته لما قبله من الأبواب التي قبله هي في معرفة التوحيد وبيان فضله وبيان فضل من حقق التوحيد. فلما عرف المسلم هذه الأبواب الثلاثة، عرف معنى التوحيد وعرف فضله وعرف تحقيقه وعرف الشرك وخطره، الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك، عرف الشرك وخطره، حينئذ صار عنده علم في عقيدته يؤهله لأن يدعو إلى الله عز وجل، أن يدعو إلى هذا التوحيد وأن يحذر من هذا الشرك، ولا يقتصر على نفسه فقط، فإنه يجب على من علم علما أن يبلغه للناس وأن يدعو إليه، ولا سيما في علم العقيدة وعلم التوحيد وما يضافه من الشرك والبدع والخرافات. لا يسع المسلم أن يقتصر على نفسه يتعلم ويترك الناس على ما هم عليه، فإن هذا العلم أنزله الله للجميع وأمر بتبليغه ونشره لله، ونهى عن كتمانه وعدم تبليغه وعدم نشره، لما في ذلك من الأضرار العظيمة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. مطلوب من المسلم أن يمتد خيره إلى غيره وأن ينفع الناس ويعلمه مما علمه الله وينقذه من الضلال ويعلمه من الجهل، فإنه مسؤول عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى. فمن علم هذه الأبواب، عرف التوحيد وعرف فضله وعرف تحقيقه وعرف الشرك وتجنبه، فإنه لا يكفي ذلك، بل يجب عليه أن يدعو إلى ذلك ولهذا قال رحمه الله باب الدعاء أي الدعوة، الدعوة إلى التوحيد، إلى شهادة أن لا إله إلا الله، تعليم الناس هذا الأمر العظيم. وقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس هذه سبيلي أي طريقتي ومنهجي الذي يسير إليه وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، أدعو الناس إلى توحيد الله وعبادته والأمر وامتثال أمره واجتناب نهيه، هذا معنى الدعاء إلى الله، إلى توحيده وعبادته وطاعته، طاعة رسوله، صرف ما نهى الله عنه أو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. على بصيرة أي على علم بما أدعو إليه، وليس عن جهل، وإنما يدعو عن علم ومعرفة. فدل هذا، دلت هذه الآية على بيان منهج الدعوة ومقوماتها، وأنها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة أتباعه أنا ومن اتبعني، أي ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. فكل من اتبعه إلى يوم القيامة فإنه يجب أن يدعو إلى الله على بصيرة، على علم ومعرفة، لا عن جهل وتخرص، بل عن علم بما يدعو إليه وما ينهى عنه. فدلت هذه الآية على أن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الله. وقوله إلى الله على فيه الإخلاص في الدعوة، وأن يكون قصد الإنسان بالدعوة وجه الله عز وجل، لا يقصد بها طمعا دنيويا أو مدحا من الناس أو ثناء من الناس أو أن يكون له مكانة في المجتمع أو يكون له بروز بين الناس، أن كان هذا قصده فهو قاسم، وهذا لا يدعو إلى الله، وإنما يدعو إلى نفسه كما قال الشيخ رحمه الله في مسائله. ففي قوله إلى الله فيه وجوب الإخلاص في الدعوة، وأن يكون قصد الداعية وجه الله عز وجل، لا يقصد من ذلك الدعوة إلى نفسه أو تحصيل طمع من مطامع الدنيا، فإن هذا الذي يدعو لأجل هذه الأغراض لا يدعو إلى الله، وإنما يدعو إلى نفسه. ثانيا في قوله على بصيرة، هذا دليل على أنه شرط الذي يدعو إلى الله أن يكون عالما بما يدعو إليه وعالما بما ينهى عنه، لا يكون على بصيرة، لا على جهل ولا على خطأ أو اجتهاد من غير دليل ومن غير مصدر من كتاب الله عز وجل. فيشترط الداعي إلى الله العلم، فمن لم يكن عالما بما يدعو إليه إنه لا يجوز له أن يدعو إلى الله، لأنه جاهل، والجاهل لا يصلح للدعوة إلى الله، لأنه قد يحلل حراما أو يحرم حلالا أو يقول على الله بلا علم ويضلل الناس. فيشترط في الداعية أولا أن يتأهل بالعلم، فلا يدعو حتى يتأهل بالعلم والبصيرة. أنا ومن اتبعني، هذا في مسألة ثالثة، وهي أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي الدعوة إلى الله عز وجل. إذا كان الرسول يدعو إلى الله على بصيرة فإن أتباعه يقتدون به ويدعون إلى الله على بصيرة. رابعا لقوله وسبحان الله، هذا فيه أن الذي يدعو إلى الله يجب عليه أن ينزه الله عما لا يليق به من الشرك والنقائص والعلو، لأن يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وأن يحذر من الشرك والرياء والسمعة، أن تكون عقيدته صالحة مستقيمة. فالذي عنده ابتداع أو عنده شرك هذا لا يصح أن يكون داعي، لأنه لم ينزه الله سبحانه وتعالى، فلا يكون داعي وهو لا ينزه ربه عز وجل سبحان الله. الخامسة وما أنا من المشركين، هذا فيها أن الداعي يجب عليه البراءة من أهل الشرك، البراءة من أهل الشرك وعدم موالاتهم ومحبتهم، بل يقاطعهم ويعاديهم في الله عز وجل ويتبرع منهم. أما الذي يزعم أنه يدعو من الله لكنه لا يتبرع من المشركين، بل ربما يدعو إلى الحوار بين الأديان كما يقولون، أو التقارب بين الأديان، أو ربما بعضهم يقول إن اليهود والنصارى إخواننا، قالها بعض الجهال من الذين يزعمون أنهم من رؤساء الدعاة إلى الله، يقول اليهود والنصارى إخواننا، أو يقول اليهود والنصارى ليسوا كفارا، أو غير ذلك من المقالات الباطلة، ألا لم يتبرع من المشركين. يجب عليه أن يتعلم أولا، ويجب عليه أن يدعو نفسه أولا ثم بعد ذلك يدعو الناس. أما أنه لا يتبرع من المشركين ولا يرى أنهم على باطل، أو يقول هم على باطل لكن أنا ما علي منهم، كل له دين، هذا كله من الكلام الباطل. بل الواجب معاداة المشركين في الله عز وجل والبراءة منهم ومن دينهم واعتقاد أنهم كفار وأنهم مشركون، هذا هو الواجب. فهذه الآية فيها عبر عظيمة وفيها وفيها أسس الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. وقوله تعالى في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فاتق دعوة فإياك وكرائم أموالك واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بيننا وبين الله حجاب أخرجاه يعني البخاري ومسلم في صحيحيهما. قوله بعد معاذ أيام سلف والمراد بمعاذ معاذ بن جبل رضي الله عنه أرسله إلى اليمن يعني إلى نجران أرسله إلى نجران وفيه يهود وفيه نصارى في اليمن أيضا يهود ونصارى فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم للقوم الذين سيقدم عليهم وأنهم أهل علم أهل كتاب يجب عليه أن يستعد لمواجهته. ففي هذا أن الداعي أيضا يجب عليه أن يعرف حال المدعوين قبل أن يباشر دعوته يعرف حقيقتهم وأعمالهم وما هم عليه ويدرس أحوالهم من أجل أن يدعوهم على خبرة وعلى معرفة بأحوالهم ولا يدعوهم وهو يجهل واقعهم. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب يعني من اليهود والنصارى فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يجوز بالإعراض رفع النصب الأول على أنه خبر مقدم ليكن ورفع الثاني على أنه اسم يكن واقع ويجوز العكس رفع الأول يكون أول ما تدعوه من شهادة لا إله إلا الله وهذا هو الأصل. الأصل تقديم الاسم إعلاء وتأخير خبر لكن يجوز العكس تقديم الخبر وتأخير وتأخير الاسم. وفي رواية إلى أن يوحد الله هذا دليل على مسائل. المسألة الأولى أنه يبدأ بالدعوة إلى التوحيد أنه يبدأ بالدعوة إلى التوحيد قبل كل شيء لأن التوحيد هو أساس العقيدة. إذا صلح التوحيد حينئذ تبنى عليه الأعمال وإذا لم يصلح تصلح العقيدة فلا فائدة من الأعمال. يجب على الداعي أول ما ينظر في أمر الناس ينظر في عقيدته إن كان فيها خلل أو فساد فإنه يدعو إلى إصلاح حتى تكون الأعمال صحيحة ونافعة عند الله. أما إذا كانت العقيدة فاسدة فإن الأعمال لا تنفع وجهد الداعية لا يفيد. وكانت الرسل أول ما تبدأ أقوامها بالدعوة إلى التوحيد أول ما يقولون يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لم يبدأوا بالنهي عن الزنا والنهي عن الربا والنهي وإن كانت هذه محرمات وكبائر لكن بدأوا بما هو أهم وهو اعبد الله ما لكم من إله غيره. فعلى هذا المنهج أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامله أن يسير على منهج الأنبياء. أما الذي لا يدعو إلى التوحيد ولا يهتم به وإنما يدعو إلى محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويدعو إلى الفضائل ويدعو إلى الزهد ويدعو إلى أشياء جانبية ولا يهتم بالتوحيد هذا مخالف لدعوة الرسل صلى الله عليه الصلاة والسلام. ودعوته لا تثمر شيئا ولا تفيد شيئا. فمنهج الأنبياء هو البداء بالدعوة إلى التوحيد لأنه الأساس ليكون أول شوف أول ما تدعو يعني قبل كل شيء. وثانيا في هذا أن أهل الكتاب يحتاجون إلى دعوة العلماء يحتاجون إلى دعوة إذا كان عندهم انحراف ولا يقال إنهم علماء إذا كان عندهم انحراف يدعون وإن كانوا علماء فهؤلاء أهل الكتاب، ومع هذا صاروا بحاجة إلى أن يدعوا إلى أهم شيء وهو شهادة لا إله إلا الله. اليهود والنصارى يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم، ولكنهم لا يحققونها بأعمالهم، فكانوا يشركون بالله ويقولون المسيح ابن الله وزير ابن الله، وهم يقولون لا إله إلا الله. فليس المراد من شهادة لا إله إلا الله أو قول لا إله إلا الله مجرد اللفظ والنطق بها، فلا بد من تحقيقها بالاعتقاد والعمل. وقوله صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله، مع أنهم يقولونها لكنهم لم يستقيموا عليها. ومثلهم عباد القبور اليوم يقولون لا إله إلا الله بكثرة، لكنهم يدعون غير الله ويعبدون غير الله ولا تفيدهم لا إله إلا الله، فهم بحاجة إلى أن يدعوا إلى شهادة لا إله إلا الله. وإن كانوا يصلون ويصومون ويحجون ويبكون ويقرؤون القرآن، إذا كان عندهم شرك فإن هذه الأعمال لا تنفعهم، وهم بحاجة إلى أن يدعوا إلى شهادة لا إله إلا الله وإلى الدخول في الإسلام من جديد. فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فإنهم أجابوك لذلك هذا فيه تدرج في الدعوة، وأن الداعي إلى الله يتدرج ويبدأ بالأهم فالأهم، يبدأ بالتوحيد أولا ثم ينتقل إلى الصلاة لأنها أهم شيء بعد التوحيد. صلاة ركن الثاني من أركان الإسلام، ثم بعدها ينتقل إلى الزكاة لأنها قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، فيدعو بالتدريج شيئا فشيئا ويبدأ بالأهم فالأهم. هذا منهج الدعوة الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نأخذ منهج الدعوة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نأخذها من منهج الطائفة الفلانية أو الفرقة الفلانية أو الجماعة الفلانية الذي طلع لنفسها منهجا تسير عليه، بل نحن نسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونترك الاصطلاحات والمناهج المحدثات والمخططات التي يضعها البشر. الذي يريد الدعوة إلى الله على الوجه الصحيح يمشي على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية إلى أن يوحد الله، لماذا جاء المصنف رحمه الله بهذه الرواية؟ ليفسر بها شهادة أن لا إله إلا الله، وأن معنى شهادة لا إله إلا الله توحيد الله جل وعلا، إفراده بالعباد، هذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، هذا هو المقصود من شهادة لا إله إلا الله. أما الذي يشهد لا إله إلا الله ولا يفرد الله بالعبادة بل يدعو غيره فهذا لم يشهد لا إله إلا الله حقيقة، وإن كان يشهد بها لطفا لكنه لا يشهد بها حقيقة ولا يعمل بمقتضاها. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض أي أوجب، الفرض والإيجاب، فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فهو الركن الثاني من أركان الإسلام. إذا تحقق الركن الأول ننتقل إلى الركن الثاني، وإلا ما في فائدة إن تأمرهم بالصلاة وهم لا يشهدون لا إله إلا الله حقيقة، وإن كانوا يتلفظون به ما في فائدة تأمرهم بالصلاة وعندهم شرك، لا فائدة في هذا. حتى تحققوا التوحيد حينئذ تدعوهم إلى الصلاة وإلى ما بعده. فرض عليهم أي أوجب عليهم 5 صلوات اليومي في كل يوم وليلة، صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء صلاة الفجر هذه 5 صلوات لكل يوم وليلة يجب المحافظة عليها. أما الذي لا يصلي أو يصلي وقتا دون وقت فهذا ليس بمسلم، وإن شهد أن لا إله إلا الله فإنه ليس بمسلم لأنه لم يقم الركن الثاني وهو إقامة الصلوات الخمس. وفي هذا دليل على أهمية الصلاة وأنها يدعى إليها بعد الدعوة إلى التوحيد لأنها هي عمود الإسلام. يقول فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. ولا يكفي أن الإنسان يصلي فرض ويترك فرض أو يصلي غالب الفروض ويترك بعضها، بل لا بد أن يحافظ عليها جميعا 5 صلوات تتكرر في كل يوم وليلة يحافظ عليها مدى الحياة من حين يبلغ سن التكليف إلى أن يتوفاه الله، وهو يحافظ على هذه الصلوات الخمس في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك في ذلك أي قبلوا منك الصلاة وأقاموها انتقل إلى الركن الثالث وهو الزكاة. الزكاة حق في أموال الأغنياء للفقراء، قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الزكاة قرينة الصلاة في 82 موضعا من كتاب الله عز وجل قرن الله الزكاة بالصلاة مما يدل على أهميتها. صدقة، الزكاة تسمى صدقة، صدقة واجبة لأن الصدقة على قسمين، صدقة واجبة وصدقة تطوع. الزكاة صدقة واجبة فرض وركن في أركان الإسلام تؤخذ من أغنيائهم، والغني هو الذي يملك النصاب، الغني هو الذي يملك النصاب الفاضل عن كفايته كفاية لمن يموت، هو الغني. ونصاب كل شيء بحسب كما بينته السنة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا في بيان مصرف الزكاة وأنها للفقراء. الفقراء هم أهم أصناف أهل الزكاة، أهل الزكاة كما يتصنع كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل كما يتصنع أولها الفقراء. والفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية، لا يجد شيئا أصلا أو يجد شيئا لا يكفيه لسنته، لا يكفيه لسنته، هذا هو الفقير. أما الذي يجد ما يكفيه لسنته فهذا غني لا تحل له الزكاة. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز فرض الزكاة في صنف واحد من الأصناف الثمانية، يجوز الاقتصار على صنف واحد ولا يلزم أنه يعمم الأصناف الثمانية فيها. وفيه دليل على أن الزكاة تصرف في فقراء البلد، فما دام البلد فيه فقراء فهي حق لهم لا يجوز نقلها عنهم إلى بلد آخر. قوله صلى الله عليه وسلم ترد في فقرائهم، فما دام البلد فيه فقراء زكاة أموال هذا البلد لهم حق من الله سبحانه وتعالى فرضه لهم ولا يجوز نقلها عنهم وهم محتاجون إليه. وهذا أمر يقل عنه كثير من الناس ردوا في فقرائه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث 3 أركان من أركان الإسلام. الركن الأول شهادة لا إله إلا الله، وفي ظلها شهادة أن محمدا رسول الله، لأن شهادة لا إله إلا الله لا تصح إلا مع شهادة أن محمدا رسول الله، لكنه اقتصر عليها لأن شهادة أن محمدا رسول الله داخلة في ظلها. الركن الثاني الصلاة، الركن الثالث الزكاة. ونحن نعلم أن أركان الإسلام خمسة، الركن الرابع الصيام، والركن الخامس الحج، حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فلماذا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة؟ أجيب عن هذا بأجوبة. جواب الأول أن هذا الحديث مختصر، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أركان الإسلام الخمسة، لكن الرواة أو بعض الرواة اختصر وذكر هذه الأركان الثلاثة رأس. والجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأركان التي يقاتل من امتنع منها، وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. هذه من امتنع منها فإنه يقاتل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمور التي يقاتل من امتنع منها. ومن العلماء من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذه الأركان الثلاثة لأنها تجمع بقية أمور الدين. شهادة لا إله إلا الله هذا عنوان العقيدة، تجمع أمور العقيدة الصحيحة، وإقام الصلاة هذا أعظم العبادات الصلاة. فإذا حافظ على الصلاة صار محافظا على ما سواه، قوله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المحافظة على الصلوات الخمس يدعو إلى المحافظة على بقية أمور الدين. أما الذي لا يصلي فإنه لا يبالي بقية أمور الدين. الزكاة، لأن الإنسان إذا أدى الزكاة طيبة بها نفسه وآثر حب الله على حب المال سهل عليه التصدق والإنفاق في سبيل الله وفي وجوه البر. الزكاة تسهل عليه أمور التبرعات والصدقات والإنفاق في سبيل الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أمهات العبادات التي يدخل غيرها في ضمنها وتحتها. نعم. فذكر العبادة القولية وهي الشهادة، والعبادة البدنية وهي الصلاة، والعبادة المالية وهي الزكاة. ويدخل تحت هذه العبادات العظام غيرها من الأعمال. نعم. وأما حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قبل ننتقل للحديث يبين الشاهد من حديث معاذ، الشاهد للباب من حديث معاذ قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه. هذا فيه الدعوة إلى الله، وفيه بيان منهج الدعوة، وهو أنه يبدأ من أهم فالأهم، وأنه يتدرج، وأنه يعرف أحوال المدعوين من أجل أن يتعامل معهم بما يجد به، وأن خطاب العلماء غير خطاب العوام. العلماء يحتاجون إلى مناظرة وإلى مجادلة، اليهود والنصارى، أما العوام فلا يحتاجون أكثر من الأمر والنهي. الداعي يجب أن يكون مؤهلا لذلك. وأما حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يوم خيبر بلد أو حصن من حصون اليهود يقع شمالي المدينة، يقع في الجهة الشمالية شمال المدينة، بينهما مسافة طويلة، بلد يبعد عن المدينة جهة الشمال، وقد انحاز إليه اليهود الذين جلوا من المدينة وانضموا إلى إخوانهم الذين هم في خيبر. فلما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين عام الحديبية أمره الله بغزو اليهود في خيبر، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمى غزوة خيبر، وهي بلاد كثيرة الحصون وكثيرة المزارع وكثيرة الإنتاج، وكانت بيد اليهود، وكان اليهود يستغلونها لمحاربة الإسلام. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بغزوهم وانتزاع خيبر من أيديهم لتكون قوة للمسلمين وللدعوة إلى الله عز وجل. فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم، وطال الحصار، حصلت على المسلمين مشاء في هذا الحصار، حصلت عليهم مسالم وجوع وطول الحصار. وبينما هم كذلك بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرهم بالنصر والفتح، وهذا مما اطلعه الله عليه ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم. فقال لأعطين الراية غدا، لأعطين الراية، الراية العلم، العلم الذي يسير عليه المجاهدون، يرفع لهم العلم فيسيرون قلبه ويقتدون به ويجتمعون حوله. الراية يسمى الراية ويسمى العلم. لأعطين الراية غدا، أي الغد رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وصف هذا الرجل بهذه الصفات العظيمة، أنه يحب الله ورسوله، وأنه يحبه الله ورسوله، فهذا فيه منقبة لهذا الرجل العظيم، وفيه أن الله يحب سبحانه، يوصف لأنه يحب، وفيه أن المؤمنين يحبون الله كما قال تعالى: وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. فعند ذلك الصحابة شرطهم على الخير صاروا يتساءلون: من هو هذا الرجل الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات العظيمة؟ صاروا يبحثون كل الليل، يدركون يعني يخوضون كل الليل، من هو هذا الرجل؟ كل واحد يرجو أن يكون هو. حتى قال عمر رضي الله عنه: ما تمنيت الإمارة إلا هذه الليلة. يدركون ليلتهم أيهم يعطاه، كل واحد يفتخر بأن يحمل هذه الراية ويحصل على هذه الفضيلة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا طمعا في الدنيا ولا طمعا في الجاه، وإنما طمع بما عند الله سبحانه وتعالى. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله، ذهبوا إلى المبكرين من الشر، ما جلسوا في منازلهم وقالوا لا، ذهبوا كل واحد منهم يرجو أن يقول ذلك الرسول. هذا من فضلهم على الخير ومن شجاعتهم وإقدامه رضي الله عنه، كل مقدم له، كل واحد منهم مقدم له لله عز وجل بشجاعة وإقدام ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، كلهم يرجو أن يعطاها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ الآن تبين من هو هذا الرجل، أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: هو يشتكي عينيه يا رسول الله، وذلك أنه أصابه رمد رضي الله عنه بعينيه، فلم يحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا إليه فجيء به، جيء به يقال، لا من شدة الألم،
فبصق النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفس في عينيه من ريشه فبرأ كأن لم يكن به وجع برأ في الحال وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن بركات ريشه عليه الصلاة والسلام برأ في الحال ثم أعطاه الراية دفعها إليه فصار ذلك هو الرجل الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا فيه فضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى وهذه المجيئة وفضائله رضي الله عنه كثيرة من أعظمها هذه الفضيلة وأما حبه لله ورسوله وحب الله ورسوله فليس هذا خاصا به وإنما كل المؤمنين وكل إخوانه من الصحابة كلهم كذلك كلهم يحب الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لأن الرافضة والشيعة يقولون هذا دليل على أنه هو الأحق بالخلاف لأنه هو الذي اتصف بهذا الاسم يقول هذه ما يتخصص به أبو بكر يحب الله ورسوله ويحب الله عمر يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله عثمان يحب الله ورسوله كل الصحابة كذلك ولكن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم خص عليا بهذه الخصيصة لا لأنه وحده هو الذي يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله بل لأن هذا فضل من الله وفضل به عليه وإلا فكل الصحابة يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله ما أعطاه الرأي وقال له امتد يعني اذهب امتد يعني اذهب على رسلك يعني بهدوء وسكينة لا يكون في الصخب ولا جلبة ولا طيش ولا سرعة في المشي أو ركض هذا ليس من صفات الله من صفات المؤمنين صفات المؤمنين السكينة والوقار والثبات والهدوء كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أما الطيش والأصوات واللغط والعجلة هذه من صفات الجبناء أما الشجعان فعندهم الثبات عند اللغط وعدم الطيش وعدم العجلة هذه صفة الشجعان ولا سيما أهل الإيمان فإنهم يثبتون في المعارك وفي لقاء العدو ولا يتزعزعون ولا ينهزمون أمام عدوهم مهما بلغ بهم عدوهم من النكاية فإنهم يثبتون انفل على رسلك حتى تنزل بساحته اي تقرب منه هذا من تمام الشجاع ان تقرب من العدو ولا تكن بعيدا عنه تناوشه من بعيد بل تقرب منه ومن ساحته لاجل ان ترعبه وترعبه حتى تنزل بساحتهم يعني قريبا من حصنهم هذا من تمام الثبات والشجاع ثم ندعوهم إلى الإسلام هذا فيه أن الدعوة إلى الله نبدأ بها قبل القتال وأنه لا يجوز البداء بالقتال قبل الدعوة لا بد من الدعوة إلى الله فمن استجاب فإنه يقبل ومن لم يستجب فإنه يقاتل بعد أن تبلغه الدعوة وتقوم عليه الحجة ثم ندعوهم إلى الإسلام هذا محل الشاهد من الحديث دعوة إلى الله وأنها سابقة للقتال في سبيل الله عز وجل وذلك يدل على أهميتها ومكانتها إلى الدين ولم يقتصر على قوله ادعوهم إلى الإسلام بل بين لهم ما هو الإسلام أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه يشرح لهم الإسلام وبينه لهم حتى يعرفوه أما أنك تمدحه الإسلام وتدعوه إلى الإسلام تحثهم على الإسلام وأنت ما تعرف الإسلام ولا تعرف أحكام الإسلام هذا جهل ولا يصح. بعض الدعاة يرغبون في الدين ويرغبون في الإسلام لكن ما يعرفون ما هو الإسلام وما هي نواقضه وما هي المكفرات وما هي أركان الإسلام وما هي مكملات الإسلام وما هي متطلبات الإسلام. فمن دعا إلى شيء فإنه يجب أن يكون عالما بذلك الشيء وأن يبينه للمدعوين ويشرحه للمدعوين، لأن كثير من الدعاة ينتسبون للدعوة اليوم ما يقول يشرح الإسلام ويبين، يقول ادعوا إلى الإسلام والناس كلهم مسلمين ولا حاجة، يدخل فيهم القبور يدخل فيهم المنحرف ويدخل فيهم يكفي اسم الإسلام. يقول لا، ما هو هذا هو الإسلام، الإسلام يبين ويوضح للناس من قبله فالحمد لله وأراد النجاة في نفسه ومن رفضه فإنه قد بلغ وقامت عليه الحجة وتبرأ الذمة من قبله. أما الدعوة المجملة هذه لا تكفي ولا تؤمن ولا تغني من فضل، وهذا مما يتطلب من الداعي أن يكون عالما بما يدعو إليه بالتفصيل حتى يبين للناس المطلوب والمقصود، يبين للناس حقيقة الإسلام أنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، بين له هذا وأنه خمسة أركان يقوم عليها وأن بقية الأعمال الصالحة مكملات للإسلام منها واجب ومنها مستحب وأن المعاصي منقصات أو مناقضات للإسلام منها ما هو ردة ومنها ما هو دون ذلك، يبين لهم هذا الأمر ويوضحه لهم. فهذا أمر مهم جدا في الدعوة إلى الله عز وجل، وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى به. ثم أقسم صلى الله عليه وسلم فقال فوالله، هذا فيه الحلف على الفتوى أن الإنسان إذا كان متأكدا من الصواب فإنه يحلف، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا فيه الترغيب في الدعوة، وأنه لو افتدى عليك رجل واحد على يدك فإنه خير لك من أموال الدنيا ونفائس الدنيا، لأن حمر النعم هي الإبل الحمر التي لونها أحمر لأنها أنفس عند العرب، فرجل واحد يهديه الله على يديك خير لك من أنفس الأموال. فإذا اهتدى على يدك رجل واحد، فكيف إذا اهتدى عليك أمة؟ كيف إذا اهتدى على يديك أمة إلى الناس؟ اهتدى على يديك هالبلد الإقليم، اهتدى على يديه أجيال متعاقبة من الناس. هذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل آثام من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا أو من أوزارهم شيئا. فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا، كيف إذا اهتدى على يديك رجال ونساء وأمة وجيل وأجيال؟ الفضل عظيم، هذا فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وفيه بيان منهج الدعوة، وفيه بيان أن الدعوة تسبق القتال، وفيه فضيلة لعلي بن أبي طالب، وفيه معجزة من معجزات الرسول، بل معجزات عدة معجزات من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم التي تدل على صدق، حيث أخبر عن أشياء مستقبلة ووقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وفيه التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم وما ينفصل من جسمه الشريف من ريق أو عرق أو شعر، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فلا يتبرك به ولو كان لمصلح الناس كأبي بكر وعمر وعثمان والصحابة ما كانوا يتبركون بآثارهم، إنما هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاة والسلام، ولا يتبرك في قبره ولا يتبرك بداره ولا الدار التي يقال أنه ولد فيها أو الغار الذي جلس فيه، ما يتبرك بالأمثلة، وإنما هذا خاص بمن فصل من جسده صلى الله عليه وسلم في حال حياته، لأنه بعد الموت انتهت هذه الآثار، لا يبقى عرق ولا يبقى ريح ولا يبقى شعر، وإن بقي الشعر فإنه لا يستمر. فيه الآن من يقول يروجون على الناس يقول هذا شعر الرسول، يقولون هذا وهذا يسمون للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كذب، هذا كذب. نعم.
قوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. قال أبو جعفر ابن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي وطريقتي ودعوتي، فادعو إلى الله وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. وسبحان الله،
فمن لم يدعو إلى الله، من لم يدعو إلى الله عنده علم وعنده بصيرة فإنه ليس على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وسبحان الله يقول تعالى ذكره وقل تنزيها لله وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه وما أنا من المشركين.
كذلك على الداعي أن ينزه الله وأن يعظم الله عن الشرك وعن التعطيل وعن التنزيل، وأن يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله. فلا يقول أنا ما أتعرض العقائد الناس ولا أتعرض، إذا ما هي الدعوة؟ فتمدهم تعرض العقائد الناس بيننا الحق من الباطل، فما فائدة الدعوة؟ نعم.
وما أنا من المشركين يقول وأنا بريء من أهل الشرك به لست منهم ولا هم مني، انتهى.
نعم. المشركين سواء كانوا من الوثنيين أو كانوا من أهل الكتاب فإنه تبرأ منهم. نعم.
وهذه الآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. قاله العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه.
أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على البصيرة، أما اللي يدعون أنهم أتباعه ولكنهم يخالفونه في كثير من الأمور هؤلاء وإن انتسبوا إليه فإنهم ليسوا أتباعا له على الحقيقة. نعم.
وقد قال الله تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.
وما أعبد الله ولا أشرك به لم يقتصر على قوله أمرت أن أعبد الله، بل قال ولا أشرك به. العبادة لا تصح إلا مع نفي الشرك وتجنب الشرك. ثم قال إليه أدعو، هذا فيه وجوب الدعوة إلى الله عز وجل، إليه أي إلى الله لا إلى غيره. نعم.
وما زال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدعون إلى ما أمر الله به من الدعوة إلى توحيده في العبادة والنهي عن الشرك به، ويجاهدون على ذلك. والآيات في الأمر بذلك كثيرة جدا، كقوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وقوله ومن أحسن قولا
لله، من أحسن دينا لمن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه للتوحيد
وهو محسن هذا الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
من أحسن إلى أحد أحسن قول من دعا إلى الله هو أحسن الأقوال. ولا يكفي دعا إلى الله بل عمل صالحا، لا بد من الدعوة من العمل. أما اللي يدعو إلى الله وهو ما يعمل هذا ما يكفي. نعم. تأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم. نعم.
قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. وأهل الكتاب المذكورون في هذا الحديث من كان في اليمن من اليهود والنصارى إذ ذاك،
لأنهم كانوا يوجدون في اليمن، كان اليهود والنصارى يوجدون في اليمن وإلى الآن يوجدون في اليمن. نعم.
قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وكانوا يقولونها لكنهم جهلوا معناها الذي دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه.
وليس المقصود مجرد قول لا إله إلا الله، المقصود قولها ومعرفة معناها والعمل بما تدل عليه، شروطها السبعة أو الثمانية التي مرت بكم. نعم.
فكان قولهم لا إله إلا الله لا ينفعهم لجهلهم بمعنى هذه الكلمة كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمة، فإنهم كانوا يقولونها مع ما كانوا يفعلونه من الشرك في عبادة الأموات والغائبين والطوائف والمشاهد.
نعم.
فيأتون بما ينافيها فيثبتون ما نفسه من الشرك في اعتقادهم وقولهم وفعلهم،
ويقولون هذا هو الإسلام. المسلمون يقولون هذا هو الإسلام، عبادة القبور تقرب إلى الأموات يقولون هذا هو الإسلام، والذي لا يفعل هذا ليس بمسلم، هذا يعتبرونه من الخوارج وليس بمسلم. نعم.
وينفون ما أثبتته من الإخلاص كذلك، وظنوا أن معناها القدرة على الاختراع تقليدا للمتكلمين من الأشاعرة.
المتكلمون وهم علماء الكلام والنظار يقولون معنى لا إله إلا الله لا يقدر على الاختراع أو لا يخلق أو لا يرزق إلا الله، فيفسرونها بتوحيد الربوبية، يقولون لا إله أي لا قادر على الخلق والاختراع والإيجاد إلا الله، فهذا تفسير باطل لأن هذا كان يضر به المشركون من قبل ولم يدخلهم في الإسلام، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه واستحل دماءهم وأموالهم. فليس المقصود من التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية فقط، بل المراد الإقرار بتوحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، هذا هو المقصود. نعم.
وظنوا أن معناها القدرة على الاختراع تقليدا للمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، وهذا هو توحيد الربوبية.
متكلمين يعني اللي بنوا عقيدتهم على علم الجدل، بنوا عقيدتهم على علم الجدل والبراهين العقلية التي يسمونها، ولم يبنوها على الكتاب والسنة. نعم.
وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فلم يدخلهم في الإسلام، كما قال الله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون إلى قوله فأنى تسحرون.
دل على أنهم يقرون في توحيد الربوبية، لأنهم إذا سئلوا من الأرض لمن الأرض ومن فيها، من خلق السماوات والأرض، من خلقكم، يقولون الله، فهم مقرون في توحيد الربوبية ولم يدخلهم في الإسلام.
وقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار إلى قوله ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. وهذا التوحيد قد أقر به مشرك الأمم، وأقر به أهل الجاهلية الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم.
توحيد الربوبية. نعم.
ف... فلم يدخلهم في الإسلام لأنهم قد جحدوا ما دلت عليه هذه الكلمة من توحيد الإلهية وهو إخلاص العبادة ونفي الشرك والبراءة منه، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذا التوحيد هو أصل الإسلام. هذا التوحيد هو أصل الإسلام. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، هذا هو معنى لا إله إلا الله، إياه إثبات التوحيد ونفي الشرك. نعم، وهذا هو الذي أمر الله تعالى التوحيد والنهي عن الشرك.
وقال: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وقال:
والدين القيم هو القائم على التوحيد والإخلاص لله عز
وجل. وقال الله تعالى: ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير.
إذا دعي الله وحده كفرتم، هذه كلها الشرك، أنهم يغضبون إذا أطلق الدعاء لله، وإذا دعي غيره فإنهم يفرحون بذلك وإن ربه تؤمنوا. فالحكم لله هو الذي سبحانه يحكم ويقبض وينهى، وقد أمر وحكم بعبادته وترك عبادة ما سواه.
وقال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص.
مخلصاً
له الدين الشرك، ولا لله الدين الخالص، ما يقبل عنده إلا الدين الخالص، أما الدين غير الخالص فهذا لا يقبل عند الله عز وجل. نعم. وأمثال هذه الآيات في بيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب في القرآن كثير.
كلها تأمر بعبادة الله ولم تأمر بالإقرار توحيد
الربوبية، لأن لا يموت. ما في آية واحدة أمر بالإقرار بتوحيد الربوبية، كل الأمر توحيد الربوبية موجود للناس، وقلنا الأخرى لا يكفي. وسنذكر بعض ذلك إن شاء الله تعالى في هذا التعليق. قوله: فليكن أولا مفروض على أنه خبر، على أنه خبر يكن مقدم، وشهادة اسمها مؤخر ويجوز العكس. وفيه دليل على أن توحيد العبادة هو أول واجب.
نبيه لهذا قد سألتم عن هذا، أول واجب هو النظر، أول واجب هو التوحيد، أول واجب هو التوحيد. أما النظر فهذا مقصود من الشيطان، ما يحتاج إلى نظر. أول ما يؤمر به الإنسان أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يصلي، هذا الرسول. عند الأنظر أول يشهد بعدين إذا عرف أن الله في إله إلا الله فاعبده، هذا ما جاء في الرسل ولا نزلت فيه.
وفي دليل على أن توحيد العبادة هو أول واجب
وليس الواجب هو الأول كما يقول،
لأنه أساس الملة وأصل دين الإسلام. وأما قول المتكلمين ومن تبعهم إن أول واجب معرفة الله، إن أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال، فذلك أمر فطري فطر الله عليه عبادة. ولهذا كان مفتتح دعوة الرسل أممهم إلى توحيد العبادة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
أو كل أول ما يأمرون يقولون للأمم اعبدوا الله ما لكم من إله، ولم يقولوا انظروا أولا ثم بعد ذلك اعبدوا الله. نعم.
ألا تعبدوا إلا الله. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه.
نعم. هذا جميع الرسل فاصلنا من قبل كل رسول إلا نوحي إليه لماذا؟ إنه لا إله إلا أنا تعبدون. فكل الرسل جاءوا للأمر بعبادة الله وإفراده بالألوهية ما جاءوا قال دون الناس إلا الله والاستدلال أولا لأن هذا شيء موجود في الفقه وهم مقرون به ومعترفون به. نعم.
وقال الله تعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض.
الله جل وعلا ليس فيه شك لا في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته. نعم. حتى يحتاج إلى نظر واستدلال. نعم.
قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى هذا يحتمل شيئين أحدهما أفي وجوده شك فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة. والمعنى الثاني أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك وهو الخالق لجميع الموجودات فلا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه غيره من الوسائل التي يظنون أنها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى. انتهى. قلت وهذا الاحتمال الثاني يتضمن الأول.
نعم التفسيران متقاربان ليس بينهم مشكلة.
وروى أبو جعفر ابن جرير بسنده عن عكرمة ومجاهد وعامر
سواء فسرنا بالله شك في وجوده أو بالله شك في عبادته واستحقاقه لله المعنيان متقاربان.
وروى أبو جعفر ابن جرير بسنده عن عكرمة ومجاهد وعامر أنه قال ليس أحد إلا وهو يعلم أن الله خلقه وخلق السماوات والأرض فهذا إيمانهم.
كيف يدعي السماوات والأرض مخلوقة لله أو أحد يدعي أن شجرة أو حيوانا أو صخرة خلقها غير الله من أحد يدعي إنت الملائكة لا يدعون أن هذا الكون خلقه الدولة الفلانية أو الرئيس الفلاني أو المهندس الفلاني ما في أحد يدعي هذا كلهم معترفون بفطرهم وبألسنتهم أنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى.
وعن عكرمة أيضا تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره.
قال تعالى وما يؤمنون بالله إلا وهم يشركون. هذا معناه أنهم يقرون بربوبيته ويشهدون ألوهيته يقرون بأنه هو الرب ومع هذا يعبدون غيره. نعم.
وقد تقدم أن لا إله إلا الله قد قيدت في الكتاب والسنة بقيود انتقال منها
تقدم أنه ما يكفي التلفظ بلا إله إلا الله بل لا بد من العمل بمقتضاها معرفة معناها والعمل بمقتضاها وأما مجرد التلفظ فهذا لا يكفي. نعم.
قيدت في الكتاب والسنة بقيود انتقال منها العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد والكفر بما يعبد من دون الله. فإذا اجتمعت هذه القيود لمن قالها نفعته هذه الكلمة وإن لم تجتمع هذه لم تنفعه. والناس متفاوتون في العلم بها والعمل فمنهم من ينفعه قولها من ينفعه قولها ومنهم من لا ينفعه كما لا يخفى قوله
من قال لا إله إلا الله خالق من قلبه ومن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله أحرمه الله عليه لازم من القلوب هو استجابة لا إله إلا الله لازم من القلوب كفر بما يعبد من دون الله خالق من قلبه إلى آخر
قوله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فيه دليل على أن المشرك لا يقال بفعل الصلاة إلا إذا أسلم لتركه الشرك باطلا وظاهرا.
وإلا فإن لا تنفعه الصلاة، وكيف يؤمر بشيء وهو لا ينفعه؟ نعم،
لأن الإسلام شرط لصحة العبادة، كما قال النووي رحمه الله: ما معناه؟ إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم في الآخرة.
قضية عاد أنهم مخاطبون بضرورة الشرائع أو لا مخاطبين هي قضية خلافية، ظاهرنا ما تحتها قائمة. المهم أنها لا تصح الأعمال إلا بعد التوحيد، هذا هو المقصود. نعم،
والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين.
يعني ويعذبون عليها زيادة على عذاب الكفر والشرك، يعذبون على ترك الصلاة، على ترك الزكاة، على ترك العبادات، زيادة على تعذيب الشرك.
قوله: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه أن الزكاة لا تنفع إلا من وحد الله وصلى الصلوات الخمس بشروطها وأركانها وواجباتها.
من أدى الزكاة وهو لا وهو مشرك لم يشهد لا إله إلا الله لا تنفع، أو يشهد لا إله إلا الله لكنه لا يصلي لا تنفع الزكاة، لأنه شيء التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج
ثم بقية الأعمال. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى، ويدل على هذه الجملة قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
الآية تدل على ما جن عليه الحديث، فيها ثلاثة أشياء: يعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا معنى لا إله إلا الله، ويقيم الصلاة، هذا معنى افترض عليه خمس صلوات، ويؤتي الزكاة، هذا معنى افترض عليه الصدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقراء. فجاء الحديث موافقا لكتاب الله عز وجل.
فمن أتى بهذه الأمور أتى ببقية الأركان.
هذا هو حكمة الاقتصار على هذه الثلاثة، أن من أتى بهذه الثلاثة أتى ببقية شرائع الإسلام من باب أول.
لقوة الداعي إلى ذلك، لأن ذلك يقتضي الإتيان بها لزوما. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا.
هذه الآية من الحديث الإمام، فإن تابوا ولا معنى شهدوا أن لا إله إلا الله، لا بد من الشرك، وأقاموا الصلاة هذا معنى افترض عليهم خمس صلوات، وآتوا الزكاة هذا معنى افترض عليهم صدقة، فوافق الحديث وافق كتاب الله عز وجل
في الأيام بهذه الثلاثة، لأنها أمهات العبادات، ولأن من حافظ على هذه الثلاثة حافظ على غيرها من باب أولى. قال أنس في الآية: توبتهم خلع الأوثان وعبادتهم ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعن ابن مسعود مرفوعة: أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزك فلا صلاة له. وقال ابن زيد: أبى الله أن تقبل الصلاة إلا بالزكاة. وفيه
قال عمر وقال أبو بكر رضي الله عنه: الله لا مقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة.
وفيه بيان مصرف الزكاة،
وهو قول فقراء في فقراء، أن هذه فقراء البلد.
قوله: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. تحرير:
هذا فيه أن الزكاة لا تؤخذ من الجيد ولا تؤخذ من القدي، وإنما تؤخذ من المتوسط لأنها عدل، فإن أخذت من الجيد فهذا جور وظلم، وإن أخذت من القدي فهذا ظلم للفقراء ونقص في حقهم، وإذا أخذت من الوسط فهذا هو العدل.
فإياك وكرائم أموالهم،
يعني النفائس، كرائم يعني النفائس، جمع كريمة وهي النفيس،
تحذير له من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله في الزكاة وهو أخذها من أواسط المال، لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة.
هذا هو الحديث الذي فيكون فيها ظلم لا للدافع ولا ظلم للدفوع إليه. نقول متوسط.
وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه. وهذا أصل ينبغي التفطن له.
لا يجوز الغلو في العبادات، زيادة في العبادات.
قوله واتق دعوة المظلوم تدل على أن العامل إذا زاد على المشروع صار ظالما، صار ظالما لمن أخذ ذلك منه.
هذا نوع من أنواع الظلم، وإذا الظلم نوع كبير والعياذ بالله، أعظمه الشرك. والمظلوم إذا دعا استجيبت دعوته ولو كان كافرا، المظلوم استجاب دعوته على الظالم ولو كان الداعي ظالما ولو كان الداعي كافرا. نعم.
واتق دعوة المظلوم يدل على أن العامل إذا زاد على المشروع صار ظالما لمن أخذ ذلك منه، ودعوة المظلوم مقبولة، ليس بينها وبين الله حجاب يمنع قبولها.
وقول اتق دعوة المظلوم هذا يشمل الولاة ويشمل العمال ويشمل الموظفين ويشمل كل الموصوفة، لا يظلم الناس يتعدى عليه، بل يجب عليه العدل. نعم.
وفيه التحذير من الظلم مطلقا، فعلى العامل أن يتحرى العدل فيما استعمل فيه، فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق ولا يحابي بترك شيء منه، فعليه أن يقصد العدل من الطرفين، والله أعلم. قوله عن سهل بن سعد أي ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس صحابي شهير وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. الحديث فيه البشارة بالفتح وهو علم من أعلام النبوة، وقد وقع كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال شيخ الإسلام ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بأحد.
الشيعة
قال
شيخ الإسلام أبرد على الشيعة، يقولون هذا يدل على أن علي أفضل الصحابة ونرحب بالكلام.
قال شيخ الإسلام ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله.
نعم، الله جل وعلا يحب كل من، كل مؤمن يحبه ويحب رسوله ويطيعه ويطيع رسوله. نعم.
لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواقض الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج.
الذين يقال نواقض هم الذين ينفقون عليا وأهل بيته العداوة. بالنواقض لأنهم ينافقون العداوة في عديد وآل بيت، والواجب محبته لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام سواء كانوا من أهل البيت أو من غيره.
لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج
هي رد على الخوارج وعلى الخوارج يغلون في عدو ويكفرون غيره من الصحابة، يقولون فضائلهم الحجاج في الكتاب والسنة هذه قبل أن يرتدوا يحكمون على الصحابة بالردة والعياذ، والخوارج على العكس يكفرون عليا، هؤلاء يغلون في عدو هؤلاء ويغيبون لأفعاله ويكفرون، وكلا الطائبتين الله لكل كل حريفة عن الحق. والوسط هو موالاة أولياء الله ومحبة أصحاب رسول الله جميعا ومحبة الخلفاء الراشدين بالخصوص ومحبة قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بالخصوص. الصحابة يتفاضلون ويتفاوتون في الفضائل، وكل يعطى حق ولا
يؤخذ
من حقه
شيئا.
نعم. فلا غلو ولا تفريط، الواجب الوسط. نعم.
لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل عدتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل. لكن هذا باطل، فإن الله ورسوله لا يخلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا.
لا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن علي يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله على من يعلم الله أنه يموت كافرا كما تقوله الخوارج تبعهم الله. نعم.
وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية ومن أخذ عنه.
يعني من صفات الله أنه يحب المتقين والمؤمنين والمحسنين.
وفيه فضيلة أخرى لعلي رضي الله عنه فيما خصه به من إعطاء الراية ودعوته أهل خيبر إلى الإسلام.
الخاصية الأولى أنه يحب الله ورسوله، هذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم له. والخصيصة الثانية أو الفضيلة الثانية أن الله يفتح على يديه. نعم.
ودعوته أهل خيبر إلى الإسلام وقتالهم إذا لم يقبل.
ولا يحمله الرسول هذه المهمة إلا لأهلية رضي الله عنه وفضيلة. نعم.
وقد جرى له رضي الله عنه في قتالهم كرامات مذكورة في السير والمغازي. نعم. وفيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام.
هذا محمد الشاهد من الحديث. نعم.
الذي أساسه شهادة أن لا إله إلا الله لقول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية. قوله فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى.
هذا يدخون ليلتهم ولهم مبكرين في الغداء ومع هذا لم تحصل لهم، والذي لم يذهب ولم يسعى